الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي. قال رحمه الله: أخبرنا ابن الفضل قال أنبانا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله الحضرمي قال: إن كنت لا أركب إلى المصر من الأمصار، أي منطقة من المناطق ربما تكون بعيدة، ولو كان المراد بها مصر المعروفة لما صرفت في الحديث الواحد لأسمعه، أي يسافر من أجل حديث. ما بالك إذا كان السفر من أجل أحاديث ومسائل كثيرة يتحصلها الطالب. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهواندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، هو الرام هرمزي المشهور صاحب كتاب المحدث الفاصل، قال حدثنا ابن بهان في التقريب بيان، وهو الحسين بن بهان العسكري قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي عن جعفر بن سليمان الضبعي، قيل في ترجمته رافضي مثل الحمار. سألوه عن أبي بكر وعمر أتسبهما؟ قال: أما السب فلا، وأما البغض فحدث منه ما شئت، قاتل الله الرفض. عن أبان بن أبي عياش قال: قال لي أبو معشر الكوفي: خرجت من الكوفة إليك إلى البصرة في حديث بلغني عنك، قال فحدثته به. والحق يا أخوة أن الله جعل بركة في علمهم لبذلهم لنفيس الأوقات في طلبه، وهذا دليل على تعظيمه. من البصرة إلى الكوفة يمشيها على الأقدام، ربما ويمشيها على بغل أو على بعير، وأحسنهم ربما يمشي على الفرس من أجل حديث. وفي هذا الزمان والله المستعان لضعف الجانب العلمي لدى الناس، ربما يتعاطى المسألة العظيمة ما يكلف نفسه اتصالا لعالم أو من يفتيه في هذه المسألة، وبعضها مسائل ليست باليسيرة، بعضها ربما تزوج في العدة بعض النساء والعقد باطل ولا يسألون ولا يستفتون. قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال أنبأنا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف المينجي قال حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد الناقد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار الضرير قال سمعت نصر بن حماد الوراق يقول: كنا قعودا على باب شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه من أجل طلب العلم، وهذا دليل على أنه كان قليل ذات اليد ولكنه كان كثيرا في العلم عظيما عند أهله. أول من تكلم في الرجال في العراق، وهو القائل: من طلب الحديث أفلس، دليل على أن طالب الحديث يحتاج إلى شيء من التفرغ. أما أن تريد أن تصل إلى مصاف العلماء وأنت ما تعطي الحديث إلا بعض يوم أو بعض وقت أو بعض ساعة. قال: نتذاكر فقلت حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، وسبيع من بلاد حاشد من همدان، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس، عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا نتناوب، رضي الله عنه، كنا نتناوب رعاية الإبل، كانوا يتناوبون من أجل طلب العلم، يعني أحدهم يرعى اليوم أو يرعى اليومين والثلاثة والآخر يرعى بدلا منه، فلا يحرمون الخير. وشيء أحسن من لا شيء. وكم من إنسان يرجى خيره ويشغل، فحاول أخي ألا تشغل، المشاغل لا تنتهي، لكن حاول ألا تشغل بشيء تصرف به عن الخير عن العلم، وإلا ما في هذه الدنيا إلا مشغول، سواء كان من أهل الصلاح أو من أهل الطلاح. يموت أحدنا وهو مشغول. إذن لتكن أو ليكن شغلنا في العلم. فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له. في فضيلة النافلة بعد الوضوء. وإذا كانت النافلة بعد الوضوء في هذه المرتبة، فما بالك بالفريضة؟ ما بالك إذا كان طهورك من أجل الفريضة؟ لا شك أن الأجر فيها أعظم، والبركة فيها آكد. قال: فقلت: بخ بخ. فجذبني رجل من خلفي فالتفت، فإذا عمر بن الخطاب. بخ بخ كلمة يؤتى بها لتعظيم الشيء. فقال: الذي قبل أحسن، يعني الذي قبل هذا الحديث أحسن منه، مع أن كلاهما حسن. فقلت: وما قال؟ قال: قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. أما الجنة مكرمة عظيمة، من أكرم الله بها أكرم، والوصول إليها يسير على من يسره الله، وصعب على من ليوفقه الله. انظر أبو طالب كلمة عاجز عنها، وغيره ربما يسر الله له ذلك. قال: فخرج شعبة فلطمني، ثم رجع فدخل فتنحيت من ناحية. قال: ثم خرج فقال: ما له يبكي بعد؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إليه. فقال شعبة: انظر ما تحدث، إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. قال: فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ قال: فغضب. ومسعر بن كدام حاضر. قال: فقلت له: لتصححن لي هذا أو لأخرقن ما كتبت عنك. فقال لي مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة: فرحلت إلى مكة، لم أرد الحج، أردت الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني. فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة لم يحج العام. قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته، فقال: الحديث من عندكم، زياد بن مخراق حدثني. قال شعبة: فلما ذكر زيادا قلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا. قال: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألت، فقال: ليس هو من بابتك. قلت: حدثني به. قال: لا ترده. قلت: حدثني به. لا ترده. قال: تحدثني به. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فلما ذكر شهر بن حوشب قلت: دمر علي هذا الحديث، لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن لعل شعبة انتقده من هذه الطريق، لأن فيها تدليس، والتدليس يضعف الحديث، لا سيما إذا كان المدلس يدلس عن الضعفاء وكان من الطبقة الثالثة من المدلسين. الشاهد أن المصنف ساق هذا الحديث لرحلة شعبة إلى مكة، إلى المدينة، إلى البصرة، يريد أن يصل إلى مخرج الحديث. ولذلك قال العلماء عن شعبة بأن روايته عن المدلسين محمولة على السماع، وذكروا عنه أنه قال: أعياني فم قتادة، يعني كان طلاب الحديث ينقلون عن قتادة وهو ينتظر ما يخرج من في قتادة، فإن قال حدثنا كتب، وإن قال عن قال أنت سمعته فيتثبت. فانظر إلى هذه القصة لما حدثه أبو إسحاق قال من عبد الله بن عطاء، ثم ظهر أن في السند ضعفاء مثل شهر، إن شهرا نزكوه. شيخنا محمد بن آدم يدافع عن شهر وأنه لا يصل إلى حد الضعف، من الذي لا يهم؟ حتى ربما غمز شعبة من أجل تضعيفه لشهر، والصحيح أن شهر ضعيف، لأن كثيرا من الأحاديث إن لم يحملها شهر فيها نكارة وضعف، من نحملها؟ نحملها الثقات الأثبات. فطريقة أهل الحديث أنهم ينظرون إلى أدنى رواة الأسانيد فيحملونه، إذا كان في السند شعبة والحديث فيه نكارة تذهب تقول شعبة ولا تقول شهر؟ تقول شهر، لأن الظن أن الضعف والغلط والوهم والنكارة تحصل فيه، تحصل عنده. قال أبو يحيى قدم علينا المثنى بن معاذ وسألت عن هذا الحديث فقلت هل عندكم يعني له أصل بالبصرة؟ قال نعم، حدثني بشر بن المفضل عن شعبة بمثل هذه الصفة. هذا دليل على أن الحديث ثابت من غير الطريق الأولى. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الليث الواسطي قال حدثنا أسلم بن سأل قال حدثني عبد الحميد بن بيان قال سمعته هشيما يقول كنت أكون بأحد المصرين الكوفة والبصرة بينهما 350 كيلومتر، فيبلغني أن بالمصر الآخر حديثا فأرحل فيه حتى أسمعه وأرجع، وربما يجد لذة لهذه الرحلة لا توازيها لذة، لأن الهمة تزيد في القوة، فكلما كانت همتك في الشيء لا تبالي بما فاتك من غيره. وفيها أيضا ما عليه السلف من التثبت، إذن هذا فيه رد على الحداثيين وعلى الطاعنين في أهل الحديث، يعني ما كانوا يتلقون الأحاديث من كل من هب ودب، بل كانوا يرحلون من بلد إلى بلد يتثبت، من أين لك هذا الحديث؟ من أين سمعت هذا الحديث؟ فلابد أن يذكر ممن سمع حتى يصل السند إلى منتهاه. قال حدثنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروروذي قال أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، فعلى هذا الذين يحذفون الأسانيد من الكتب ويخرجونها مجردة من الأسانيد يعتبرون مسيئين إلى العلم وإلى سلفنا الصالح الذين بذلوا جهودا عظيمة في تتبع الأسانيد والرحلة من أجلها. ومن أجل هذا فإخواننا في الله يحرصون على ذكر الأحاديث بأسانيدها، وبحمد الله وجدت قبولا واطمأن إليها الباحثون، والحمد لله رب العالمين. من لفظه بصيدة قال أنبانا أحمد بن علي بن الحسن بن إسحاق الكشفائي في نسخة الكسائي بزبيد اليمن، انظر صيدة في الشام زبيد اليمن، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة أبو العباس الرازي قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن كيسان قال حدثنا هارون بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال لا تشتري مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد. قال هارون قدم علي بن المبارك وهو عبد الله فجاء إلي وهو على الرحل فسألني عن هذا الحديث فحدثته، قال ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا الحديث، سفر طويل من أجل يسمع مثل هذا الحديث. قال ابن المبارك حملت عن 4000 شيخ فرويت عن 1000 منهم، وكان إماما في علوم عصره فقيها جليلا سلك مذهب أبي حنيفة في الفقه، واشتهرت تصانيفه لدى المحدثين، لكنه رجع عن كثير من مسائل أبي حنيفة. لو تنظر القصة يا أخانا في قصة المروي الذي نزل على إسحاق بن رهويه فسأله عن عبد الله بن المبارك فأثنى عليه فذكر له قصيدة، فلما أتى على ذكر أبي حنيفة قال له اسكت، فقال إن شئت حذفت البيت، قال اسكت أفسدت قصيدتك.